نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام المحقق الأصول النظار الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد النخمي الشاطبي الغرناطي، توفي عليه رحمة الله سنة 90 و700. وهذا الكتاب من كتب الأصول، بل من أمتع كتب الأصول، شأنه شأن كتاب الموافقات أيضا للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. سنبدأ بالقراءة في الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. كل باب الباب الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبه. اكتب في الهامش ده كله هذا باعتبار اللغة، لأن في الشرع هيجي لنا اختلاف كده باعتبار اللغة. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله. يقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعل، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخريين، لكنه على ضربين. بالراحة كده مع بعضنا، ومش عاوزين نستعجل في الكتاب، يعني لو خد مننا سنة يبقى احنا فعلا رجال، وسنتين برضو الوصف ما زال، أما أكتر من كده تبقى عيلة حقنا. ومن أجل ذلك دقق قوي واكتب في الهامش واكتب اللي انت عاوز كده بحيث تستوعب الكلام. بيقول ايه؟ ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقواله، يعني معناه كل فعل وكل قول يصدر من الآدمي إما أن يكون مأمورا به، وإما أن يكون منهيا عنه، وإما أن يكون مأذونا له في فعله أو في تركه. ده الكلام ده باعتبار حكم الله عز وجل على أفعال وأقوال المكلفين. ومن أجل ذلك أي فعل أو أي كلمة تصدر من آدمي لا بد أن يكون لها هذا الوصف من ثلاثة: إما مأمور به، وإما منهي عنه، وإما مخير بين الأمر وبين الإيه وبين النهي، اللي هي الأحكام التكليفية الخمس اللي هي الوجوب، واخد بالك؟ أو ساعات بيقولوا عليها الفرضية، بعد ذلك الاستحباب، بعد ذلك الإباحة، بعد ذلك الكراهة، بعد ذلك التحريم. كل أقوالنا وأفعالنا التي تخرج منا باختيارنا، واضح؟ طب إن خرج القول أو الفعل بغير اختيارك لا يأخذ حكما. طب إن خرج الفعل والقول منك بغير قصد منك أي بخطأ، ها؟ لا يصب بشيء، واضح يا أخوانا؟ يبقى حينما نقول قول والفعل نعني به أي خرج هذا القول والفعل من الإنسان باختياره، باختياره. يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر، يبقى الأمر سواء للإجاب أو الند، وحكم يقتضيه معنى النهي. معنى كلمة يقتضي أي يدل عليه، يبقى الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب، والنهي يدل على التحريم أو يدل على الإيه؟ على الكره. ده العلماء أخذوه من علم الأصول. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخريين. إيه هما القسمين الأخريين؟ اللي هو إيه؟ اللي هو مطلوب فعله أو مأذون في فعله أو تركه. مش هما ثلاث أقسام؟ مطلوب الفعل، مطلوب النهي، مأذون في الفعل والنهي. فقال إن المطلوب تركه اللي هو المحرم فعله ده ليه؟ لأنه مخالف للأمرين الإيه؟ الأخريين. واضح مخالف لمين؟ مخالف للمطلوب، مخالف للإيه؟ أنت معايا أحمد ولا مش معايا؟ مخالف للمطلوب فعله ومخالف للمأذون في فعله وإيه؟ وتركه. قال: لكنه على ضربين. لكنه، هذا الضمير عائد على مين؟ على المطلوب تركه، على ضربين. أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك، ينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك. وهو إن كان محرما سمي فعلا معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. يعني عاوز يقول إيه الإمام؟ يريد أن يقول إن إحنا طالما إن هذا الفعل مطلوب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة، كلمة مخالفة خاصة أي دل الدليل الخاص على كونه مخالف، يبقى عندي دليل دل إن النظر لنساء محرم أو مخالف، وأكل الربا محرم، الغير ذلك من المحرمات. طيب بيقول في هذه الحالة: وهو إن كان محرما، معنى كلمة محرما يعني دل الدليل الشرعي على تحريمه. طيب هل في منهي عنه لم يدل على التحريم؟ نعم، يدل على الايه؟ الكراهة، واخد بالك؟ في هذه الحالة سمي فعلا معصية وإثما، يبقى الفعل نفسه هنسميه معصية أو إثم أو ذنب أو كبيرة أو شرك أو كفر، دي كلها أسماء لشيء واحد فقط. طيب وسمي فاعله عاصيا وإثما وإلا لم يسمى بذلك. طبعا هنا الإمام بيقول وسمي فاعله عاصيا وإثما وإلا لم يسمى بذلك، عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول يستحيل أن توجد معصية بدون عاص، ولا ممكن؟ ها؟ لازم، عشان يكون فيه معصية لابد يكون فيه فعل، ولكن الفعل يوصف بأنه معصية بدون فاعل في الأذهان فقط، صح؟ يعني نقول إيه؟ الزنا محرم، ده في الأذهان، ولكن بقى عشان نقول الزنا محرم يلزم إيه؟ زاني وزانية، عياذا بالله. يبقى في هذه الحالة لما قال إن فاعله يسمى عاصيا وآثما هذا باعتبار الوجود، أما أن الإمام يقصد أن كل من فعل معصية آثم ما يقصدش كده، وصف ولا لا؟ تاني ركزوا على بالفعل، أنا عندي الفعل المجرد بيوصف بالحرمة أو بالفضل أو الكراهة. الوصف ده في الأذهان ولا في الواقع؟ ها؟ مفهومة في الأذهان يعني؟ يعني بقول الربا حرام. طب وفين الربا؟ مش لازم يكون آخذ ومعطي والفلوس اللي فسطهم؟ مظبوط كده عشان أقول لي جرمت الربا تمت؟ يكن بقول الربا حرام والشركة الغير ذلك، كل ده في الأذهان. طب نتكلم في الواقع لابد أن يكون هنا فاعل. فهنا الإمام الشاطبي يقول وسمي فاعله عاصيا وإثما وإلا لم يسمى بذلك باعتبار حدوث المعصية في الواقع. وإلا احنا الأصل اللي مشينا عليه ومنه ما عليه الإمام الشاطبي أن ثبوت الحكم على الشخص بعينه بالحرمة وبالتأثيم يلزم منه إيه؟ إقامة الحج. صح يا أخوانا كده؟ يلزم منه إيه؟ إقامة الحج. فليس كل من شرب الخمر عاصيا، وليس كل من وقع في الشرك مشركا، بل لا بد من ايه؟ من اثبات الحد على الشخص حتى يكون الاسم متحقق عليه بالفعل او الوصف منطبق عليه. سهله ولا صعبه دي؟ طب الحمد لله. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لان الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. يعني ما ينفعش ابدا نقول ان النظر الى النساء جائز وفي نفس الوقت محرم، ما ينفعش، ان هذا جمع بين متناقضين. الثاني ان يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. معايا تامر؟ طيب، يبقى النهي الأول نقرأها تاني مع بعض كده، أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر، يبقى أدلة شرعية. طيب هنا بيقول أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة إيه؟ ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدواب ونحو ذلك. يبقى هنا الإمام جاء النوع الثاني من التحريم مش علشان هو مخالف للنص في الظاهر، لا، ده مخالف للنص من جهات معينة. يعني مثلا يريد أن يقول ماذا؟ الشارع الحكيم أمرنا بالصلاة، كويس؟ فجاءت المخالفة منين؟ الراجل صلى ولكنه صلى لغير القبلة، يبقى منهي عنه ولا مش منهي؟ منهي عنه في أصل الشيء ولا في جهة من الجهات؟ أحسنت. طيب الشرع أمرنا بالوقوف بعرفة في الحج، فهو وقف بعيدا عن عرفة أو وقف بعرفة في غير يوم التاسع، منهي ولا مش منهي؟ منهي من جهة الايه؟ من جهة الزمن. وهو دي منشأ البدع. فاكرين لما احنا قلنا قبل ذلك لكي يكون العمل مشروعا بعد الإخلاص المتابعة في ستة أوجه، فاكرينهم اللي هم السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان، هو ده اللي يحصل الإمام. يبقى يقول يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة، يبقى مش مخالف لظاهر التشريع من كل جهة. يعني عندك مثلا الله عز وجل حرم الربا، الربا محرم من وجه ولا من كل الوجوه؟ محرم كله، الشرك محرم كله، واخد بالك؟ الغيبة والنميمة محرمة كلها، الكذب محرم كله. يبقى مسألة التحريم من لظاهر النص دي المحرمات، أما التحريم من وجه دون وجه آخر هو ده منشأ البدع في دين الله عز وجل الذي هو أصل هذا الكتاب. لذلك اللي هيستوعب هذا الكتاب على قدر استطاعته ويخلص فيه إن شاء الله لا يشكل عليه شيء قط في السنة ولا في البدعة. طيب يقول والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. نعم. لا، الشارع عز وجل جعل في العبادات حدودا معينة. طيب اكتب في الهامش، اكتبها في الهامش. والحدود في لسان الشرع يقصد بها ثلاثة معاني: الأول بعض العقوبات المقدرة شرعا لبعض الذنوب، بعض العقوبات المقدرة شرعا لبعض الذنوب. ها، مثل ماذا يا أبا عائشة؟ ليس معي. حد الزنا والسرقة، ده النوع الأولاني يا أخوان. الحدود لها ثلاث معاني في الشريعة. طيب أسأل قبل ما أقول ثلاث معاني، لها ثلاث معاني، كيف نحدد المعنى المراد يا عبد الله؟ ها، أنا بقول لك في لهو الشرع ثلاث حاجات، أنا عاوز أحدد المراد منها، أعرفه إزاي؟ ما تقول يا السياق. أيوة، من خلال إيه؟ السياق. فمثلا قولي حد الزنا، حد السرقة، يبقى معروف إما الرغم وإما الجلد وإما القطع. طيب النوع الثاني من الحدود، تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات، نفس المحرمات. ومنه قول ماعز بن مالك الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. حد هنا معناه إيه؟ اللي هو الذنب، اللي هو الذنب. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. نعم، النوع الثاني. طيب النوع الثاني من كلمة الحدود، الكلام ده مهم والمعلومات ده ما تضيعش منك. تطلق الحدود ويراد بها نفس محارم الله أو الأشياء التي حرمها ربنا عز وجل. مثال ذلك قول ماعز: أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لازم اتفق عليه عند مسلم والبخاري من رواية النعمان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. يبقى هنا الايه؟ الذنوب والمعاصي. النوع الثالث بقى، تطلق الحدود ويراد بها جملة ما أذن الله في فعله، سواء على الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. تاني الحدود، تاني جملة ما أذن الله في فعله، سواء على الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تخطى الإنسان جملة المأذون فيه فقد تعدى الحدود. منها مالين بقى الكلام الثاني، أقوله تاني ووطئ ومن حقه لحد ما يسمعني، صح؟ تاني الحدود، تطلق ويراد بها جملة ما أذن الله في فعله، سواء على سبيل الفرضي أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تخطى الإنسان حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود، فقد تعدى الحدود. أحجلها دلوقتي ليه قلنا طلاق بدعي وطلاق سن من هنا؟ يبقى الشارع أذن لنا بتوزيع الميراث وأعطى دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. طب إحنا تخطينا حدود المأذون فيه، يبقى تعدينا الإيه؟ الحدود هنا، وابتدعنا في دين الله. واخد بالك؟ يبقى ربنا عز وجل قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدتهن أي مستقبلات العدة. يبقى قال لك طلق، أنت حر، ما أحد يقول لك حاجة، واخد بالك؟ ولكن طلق في حدود معينة: أن تكون طاهر ولم تمسها، حامل ظهر حملها، دي الحدود. طيب حائض، تعديت الحدود. نفساء، تعديت الحدود. طاهر وأتيتها ولم يظهر حملها، تعديت الحدود. هذا معنى كلمة من جهة ضرب الحدود، وضحت؟ يبقى المعنى الثالث، معنى هنا كلمة جهة ضرب الحدود، المعنى المراد منها أي نوع من أنواع الثلاثة؟ أيوة ثامر، السؤال الثاني ماشي. قول الإمام الشاطبي من جهة ضرب الحدود اللي هو المعنى الثالث. واضح يا أخوانا؟ الله يبارك فيك أخوانا في مقدمة المسجد الأخرى. واضح الأمور دي؟ ماشي. يقول الإمام: وهذا هو الابتداع والبدعة. يبقى الابتداع والبدعة جاء من جهة أن الشرع نهى عن هذا الشيء من جهة معينة وليس من كل الجهات. طب لو أن الشرع نهى عنها من كل الجهات تبقى إيه؟ معصية. تبقى إيه؟ لا فرق، ما تقولش محرم، تقول إيه؟ معصية. واخد بالك؟ لأن سيأتينا إن شاء الله الفرق بين البدعة وبين الإيه؟ المعصية. واضح يا إخواننا؟ طيب. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. مبتدعا ها؟ اي نعم، مثل آثما. واحنا قلنا هم قول الكفر لا يلزم كفر القائل، صح؟ وفعل الكفر لا يلزم فعل الايه؟ الكفر، لا يلزم كفر الفعل. يقول: فالبدعة اذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. ده التعريف، ده افضل تعريف ذكر في تعريف البدعة، تعريف الامام الشاطبي، والكل يعول عليه. يقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. تعرف البدعة ثانية، طريقة مخترعة في الدين، أو طريقة في الدين مخترعة. مخترعة أي من قبل نفسه، ليس له فيها سلف. تضاهي الشرعية أي تشبه الشريعة من بعض الوجوه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وعلشان كده قلنا إن الجهم بن صفوان كفر مبتدعا ولم يكفر لأنه فعل معصية. أحبلك ببدعة، ابتدع في دين الله، يعني أنكر صفات الله متقربا إلى الله. هذا الفرق بين صاحب البدعة والمعصية. المعصية بيفعلها وعارف أنه بيعصي ربنا عز وجل، أما المبتدع يظن أنه يتقرب إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. وسوف يأتي في الباب الثاني النصوص الشرعية المحذرة من البدعة. طيب، تاني التعريف، تاني طريقة في الدين مخترعة، ده ينحفظ يا أخواني، هذا التعريف ينحفظ صمت. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. يقول الإمام: وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. إيه العادات ده؟ خليك معي. أي فعل يصدر منه منا أو قول بنقسمه باعتبار ما أمر به ربنا عز وجل على الدوام أو لا إلى قسمين، إما عبادة وإما إيه؟ عادة. أي أفعال نحن، إما عبادات وإما إيه؟ عادة. وقلنا بالنية الحسنة تتحول العادة إلى إيه؟ إلى عبادة. وحبل أنا ماشي أطلع رجل ورا ورجل قدام ودرقت مع رجلي، خلاص بمشي يمين بمشي شمال، دي كلها عادات. ولكن حينما أتقيد بما قاله ولي الأمر وأمشي للمساجد ولدروس العلم، أصبح المشي في أصله عادة، ولكنه انقلب بالنية الصلاحة إلى إيه؟ إلى عبادة. وسوف يأتينا إن شاء الله من كلام الإمام الشاطبي أن البدعة أيضا تكون في العادات كما أنها في العبادات، وهذا مهم جدا لأنه يتولد منه وسائل الدعوة توقيفية. سيأتي هذا في ثنايا الكتاب بإذن الله. طيب، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول، يبقى تعريف تاني، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أخبرك؟ طب الفرق بين هنا وهنا إيه؟ هو شال كلمة المراد عبد الله ويقصد بالطريقة الشرعية. يبقى في هذه الحالة كأن الإمام يريد أن يقول: إذا سلكت في العادات ما تريد منه بالعبادة بالعبادات، فإذا أحللت في السلوك ستكون ابتدعت في دين الله عز وجل. بمعنى ازاي؟ أنا رايح المسجد، واخد بالك، أمشي مشي للمسجد، المشي عادة ولا عبادة؟ كويس. فهو رايح المسجد يصلي نوى التقرب إلى الله بالمشي، مأجور صح؟ ولكن ركز معي بقى، اخترع كيفية معينة يسلكها أثناء المسير إلى المسجد فقط. ها ها، يبقى بدع في العادات. يعني قال إيه مثلا؟ يعني قال أنا بمشي طول النهار إيدي جنب، وأنا رايح الجامع عملت كده، كل واحد يشوفه أدى فلان رايح الجامع، لما هو اخترع هذه الطريقة يبقى ماله؟ ها وصف ولا لا؟ فهمت المشاعر دي؟ الله يبارك لكم، احنا بالراحه بحيث نستوعب الكتاب، لان الكتاب صعب جدا واخدين بالكم، فعاوزين نمشي فيه بشيء من التؤى ده. ونصيحه من اخيه، روح ذاكر وانت بتذاكر بقى ايه، تخيل كده وانا بسمع وانا بعمل ازعق لك، واخد بالك، واكتب الكلام ده كله بحيث تستوعب، هتفرق معاك كتير لو فهمت الكتاب. ها معايا يا اخوانا كده؟ طيب. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وضحت؟ عرفت بقى هيروح الجامع ازاي؟ وغير كده زي عارفين زي بالظبط في الجيش، يقول لك المشي المعتاد ومشية الجنازة. محدش راح الجيش؟ احنا روحنا كنا عسكري خدمة ملناش حل، واخد بالك، فكان يعلمنا ايه المشي المعتادة، مشي الجنازة ماشي نعمة، لكن مشية الجنازة جبتها منين؟ في مشية كده اسمها مشية الجنازة، واخد بالك؟ يبقى المشي في الجنازة الاصل فيه الايه؟ انه ايه؟ عادة، ولكن انا مشيت تقربا الى الله عز وجل بالتزام النص وشيء جنازة المتوفى، ولكن مشيت بقى بطريقة معينة متكتف في بعضي، هو ده البدعة. معايا مشايخ كده؟ طيب. يقول: ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد، فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع، وإليه هي الضمير عايد على إيه؟ على الدين، وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة. مخترعة في الدنيا، وأنا جايب مثال كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم، عملنا مصانع وعملنا ماكينات وعملنا كذا وعملنا كذا، دي كلها اختراع في الدنيا، واخد بالك، ولكن ما قصدنا بها التعبد إلى الله. أضرب لك مثال أوضح لك أول. مثلا يعني واحد عنده مخرطة مخترعة مش مخترعة، وبيخرطش عليها إلا الحاجات المشروعة، كويس، وقال بس ركزوا في الكلام ده كويس، وقال أنا هتقرب إلى الله بالمخرطة بذاته، هتقرب بالمخرطة بتاعتها وبالإقلام وبالكهرباء وبتاع وكامل مبتدع في دين الله، لأن هذه الأشياء لا يتقرب إليها بذاته، ولكن بما إيه؟ ها؟ بما يتولد منها من نفع للإسلام والمسلمين، بعكس أتقرب إلى الله بالصلاة بذاته. وضحت؟ هذا معنى إحداث الصنائع في الدنيا المخترعة يتقرب لها بذاتها مرفوض، وقبل أما يتقرب بما يتولد منها بالنفع هذا لا بأس به. يقول: ولما كانت الطرائق في الدين اللي هي السلوك الذي يمشي عليه الإنسان متقربا إلى الله تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيه. يبقى ممكن كده تكتب في الهامش: تنقسم الوسائل المقربة إلى الله إلى ما له أصل في الشريعة وما ليس له أصل في الشريعة. الإضافية نعم، بس ما تحاولش تستعجل. ومنها ما ليس له أصل، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. ده اللي هي هنسبق شوية بيسموها البدعة الأصلية، يعني أتى بشيء الشرع ما يتكلم عنه قط مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. بس أسأل كده، العلوم دي اللي هي النحو والتصريف والبلاغة والتقديم والتأخير والأصول والنسخ والمنسوخ، العلوم دي بحالها لم تنظم ولم ترسم إلا في العهد المتأخر، واخد بالك؟ السؤال بقى، هي أصلها في الشرع موجود ولكنها لم توجد في الصدر الأول، لما؟ تفضل. كان الموضوع عندهم ثوابت سجي، يعني حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هو فهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يتكلم ربنا بكلام العربي يفهم ماذا يريد ربنا عز وجل، وإن كان في الكلام إشكال أشكل على العربي يأتي النبي بالبيان. فلكن عاوزين بقى الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة، ولا النهي للتحريم، ولا الكلام ده خالص. الكلام ده سطره الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، لما؟ لما وجدوا أن العجم سينتشر على الأمة فأتوا بهذه الأشياء. طيب، يقول وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى، أي كيف تعرف أن هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ. وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عينه وعند الطالب سهلة الملتمس. ده تعريف أصول الفقه، استقراء كليات الأدلة. يعني إيه؟ قالوا الأصل في الأدلة الإعمال، كويس؟ الأصل في الألفاظ العموم إدخال كل مفرداته فيه، الأصل في خطاب الشارع للنبي أن تدخل فيه الأمة، دي كلها أصول. المجتهد يعني عندك إيه؟ عندك الأصولي وعندك الفقيه، ده التفرقة دي في الأذهان. أما في الواقع الأصولي هو الفقيه هو المحدث هو المجتهد، ولكن بنعمله لنقال بالمعنى الأصول. يجي يحط كليات يقولوا تفضل الكليات هاي، ايه يا عم الكليات؟ الاصل في الادلة الاعمال، كل دليل يقابلك الاصل ان احنا نعمل به. يقوم الفقيه وهو بيقرأ في الادلة كل دليل يقابله الاعمال 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 الاعمال، واخد بالك انت ازاي؟ يشتغل على هذا الاصل. طيب، الاصل خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، ويقوم الرجل الأصولي يقوم معطله إيه؟ معلومة زيادة، يقول له خد بالك الكلام ده على العموم إلا لو وجدت دليل خاص بالنبي طلعه، ما تشغلوش في الإعمال، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى الأصول في الكليات موجودة قدامه تكون نصب عين المجتهد، المجتهد اللي هو مين؟ الفقيه. واخد بالك؟ وأيضا كما قال هنا وعند الطالب سهلة الملتمس. الطالب هو بقى اللي هو يتبع كلام المجتهد لأن المجتهد اتبع الدليل. يبقى أنا أخذت بكلام الشافعي لأن الشافعي أصولي وفقيه، فأخذ بالأصول وبالكليات ووضع عليها الفقه وقال الوضع قدامك. طيب وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة وما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية. بس طولوا بالكم بقى معايا وخلكم وخدوا بالكم معايا بالكلام اللي جاي، هو كلام شديد شوية هريحكم. مكتوب هنا العبادية عندي ها؟ لأدلتها في الفروع العبادية. عندكم في الفروع ايه؟ العملية. مش فرق كتير، مش فرق كتير خالص، زي بعضها. خليكم معايا ده كذاب ملوش اصل. مصورة خلاص يبقى له اصل. خليكم معايا بقى من اللي جاي ده. احنا عندنا اتربينا على الاكابر الذين تربوا على مثل هذا الامام على ان كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، صح؟ الا مين؟ كويس. وخدنا من ضمن اللي خدناه كلام اهل السنه والجماعه لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنه والاجماع، صح؟ فان وافق قبل وكرامه عليه، والا رد على صاحبه مع التماس العذر ان امكن. كلام الشيخ هنا وكذلك اصول الدين وهو علم الكلام، هذا كلام باطل. مش فاهم، ما فيش فهم جمل الحد، لان علم الكلام يؤدي الى الزندقه والتحلل والتفسر. وخير ما قيل في علم الكلام ما قاله الشافعي نضر الله وجهه. حكمي في علم الكلام اللي هم بيتكلموا ان يضربوا بالنعال ويطاف بهم بالاسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه. بلك لأن هيجلنا في الكتاب ده هنات للإمام الشاطبي، فهنبين عليه، ما تزعلش حد، واخد بالك انت ازاي؟ فمسألة ان احنا ندع من أصول الدين علم الكلام لا فعش أبدا، ده كلام باطل، لأن بيقعد يريد أن يدلل على التوحيد بعلم الكلام، يدلل على صدق الرسول بعلم الكلام. أما أديت القرآن والسنة راحت فيه حينما أتركها وأذهب إلى أدلة أهل الكلام لأقرر ما قرره الشريعة، يبقى كده ما نستغرب عن الشر. أو سؤال حاجة تفضل. لا، أصل علم الكلام مصطلح معروف عند كل أهل الناس الآن. معايا آخر فضل، ما هو بيقول لك إيه؟ اقرأ معايا كده. وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به. يعني جعل علم الكلام وسيلة لتقرير أدلة الكتاب والسنة، لا ينفعش، فش أبدا. واضح يا أخوانا ديت؟ كما كان الفقه تقريرا لأدلته في الفروع العبادية أو العملية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم.